أحسن الله إليكم. قل كتاب فتاوى نور على الدرب للإمام العلامة سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. يقول كما في السؤال 38 بعد 100، يقول السائل في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أرجو من سماحتكم توضيح معنى هذا الحديث، وهل هو صحيح؟ وإذا كان هذا الحديث صحيحا، فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات، والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها؟ ما هي الصور المحللة في الدين؟ أفيدونا أفادكم الله. قال رحمه الله: نعم، الجواب نعم، هذا الحديث صحيح، رواه البخاري رحمه الله في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
لكن الرواية الأصح جاءت في صحيح البخاري لا بلفظ: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا لفظ البخاري، وجاء في عند أحمد: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. إذن ظاهره كما فد الحافظ أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة. نعم، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فسيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجح ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود. اقرأ.
نعم، قال رحمه الله: وكان سبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فرأى على بيت عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير، فغضب وهتك الستر وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إن وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فهذا كله يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح من الدواب والطيور وبني الإنسان، وكل ذلك ممنوع لعموم هذه الأحاديث إلا للضرورة. فقد قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان للضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل تصوير من يعطى حفيظة نفوس حتى يتميز هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا يستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها. فإذا وجدت الصورة لم يستطع غير صاحبها أن ينسبها إلى نفسه، وهكذا عند الضرورات الأخرى، مثل أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك مما تدعو إليه الضرورة، فلا حرج في ذلك. وما سوى ذلك فالواجب عدم التصوير وطمس الصور. وقد ثبت في الصحيح عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. خرجه مسلم في الصحيح. وذلك يوجب عليك أيها المسلم إذا رأيت في بيتك صورة تزيلها، سواء في جدار أو صورا محفوظة عند أهلك، يجب أن تتلفها أو تطمسها. وهكذا القبور المشرفة تهدم، فلا يبنى على قبر مسجد ولا قبة ولا غير ذلك. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. فلا يبنى على القبر قبة ولا مسجد ولا حجرة، وليكن القبر وليكن القبر بارزا أمام السماء مثل قبور الصحابة في البقيع، وقبور المسلمين في البلاد السليمة من هذا البلاء، فتكون بارزة مكشوفة، ويرفع القبر عن الأرض مقدار شبر ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفا ليس عليه سقف ولا بناء. وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض مقدار شبر بالتراب الذي خرج من اللحم، ويكون فوق القبر حتى يعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حجرة ولا غير ذلك. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا. وأما الصور التي في الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، إذا كانت في الفراش الذي يطأه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة قراما فيه تصاوير فهتكه. قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلته وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الصور التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع من دخول الملائكة، لكن لا يجوز تصويرها فيه، فليس لأحد أن يصورها في الفراش ولا في الوسادة ولا في الخرق. لكن لو وجدت في بيتك خرقة مصورة أو بساط مصور، فلا بأس أن تجعله وسادة، ولا بأس أن تجعل فراشا في بيتك تطأه، ولا حرج في ذلك، والله المستعان.
شيخنا الإمام عفى الله عنه وجعله بعليين كان يدعو لترك التعصب وتحرير المسائل وجعل الميزان في ذلك السنة، فإنما قال بإجازة الصور المهانة التي تكون في البساط والوسادة لما روى البخاري عن عائشة من أن النبي لما أمرها أن تتخلص من الصور خيل ثلاثة أو غير ذلك قال: فجعلناها في وسائد. كيف يعني في وسائد؟ يعني جعلت تلك الصور، مزقتها على طريقة، جعلتها كالخرق وحشتها فصارت وسادة، فصارت تلك الصور على ظهر الوسادة. فمن هنا قال شيخنا بن باز: إذن الصور المهانة تجوز. لكن هذا الحديث معارض بما رواه البخاري في صحيحه من حيث عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عند الباب وعرف في وجهه الكراهية. قالت: يا رسول الله ما لك أتوب إلى الله ورسوله. انظر كيف نموذج عائشة للمرأة الصالحة، تأخذ بخاطر زوجها، تبره فيتوفيت سكنت أعالي الجنة ربما ببره. ما لك يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله، وعرفت أنه لا يمكن يكره شيء إلا من أجل الآخرة. قال: ما بال هذه النمارق، ما بال هذه الوسائد، كما قال في القرآن: ونمارق مصفوفة. يعني ونمارق هي الوسائد، يعني ما لي أراها قد وضعت على ظهرها التصاوير. فانظر الآن كلمات عائشة، ولعل هذا الحديث يبين لك هل الصور المهانة تجوز أو لا. قالت: يا رسول الله نمارق اشتريتها لك لتقعد عليها ولتوسدها. هذه الصور إهانة ولا إكرام؟ إهانة. قال: اشتريتها لك لتقعد عليها ولتوسدها. مع ذلك، مع صور الإهانة هذه، قال النبي وهو باقي قائم كاره خارج البيت، ما دخل البيت، من كما يقول عامة من زعله، يعني من كراهيته لما وجد، ما دخل المنزل. قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فحينئذ هذا الحديث يدل أن الصور المهانة كما يقال في البساط في الوسادة أيضا محرمة، لأنها تمنع دخول الملائكة. فحينئذ قد يكون الشيخ أو البعض جمع بين هذا الحديث الذي يعرفه وحديث فجعلناها الوسائل، أن حينئذ هذا الكراهية في المهانة الكراهة، لكن جمع الحافظ بن حجر أرجح، وهو أنها لما مزقت تلك الصور مرت في التمزيق على إيش؟ على وجه الصورة وغيرت من معالمها. فعليه حتى صور الغزلان ونحوها والحصن على البسط لا تجوز، لأنها تطرد الملائكة. يقول ابن حزم: إن الصور إذا عرضت، يعني سواء عرضت في المكان المهان، عرضت في المكان المكرم والتعظيم لها في الجدران، فإنها تطرد الملائكة، ولا يجوز طرد الملائكة. فكيف الآن من يضع صوره في ألبوم أو يضع صوره في الجوال من غير خوف من الرحمن؟ يعني واحد يكون عنده 1000 صورة كل مكان يتصور ويصور ما أدري شلون. طيب، في نعم من قال لي حبس ظل كمن عثيمين لكن رجع، وفي من بقي، لكن كل علماء جمهورهم شيخ أبو زان والشيخ يقول كل الصور يدوية وغيرها حرام، ملعون المصور بالكاميرا وغيرها. فهنا الشيخ بن باز رحمه الله أو بعض المشايخ: كيف تقتني أو تفعل شيء اختلفوا في لعنك فيه؟ أنت ملعون أو غير ملعون؟ فتورع يا أخي حتى لا تكون سببا في ظهور الشرك في الأرض كما كان في ذلك قوم نوح، فلما خلت الصور وتنسخ العلم عبدت تلك الصور من دون الله، فكان أول شرك ظهر في الأرض بسبب الغلو في الصالحين والصور. لكن الشيطان حريص، يعني أنا لو عايش الألباني وريته ورينا الشيخ الألباني ما يفعلون به، كل فتوى يجيبونها في اليوتيوب يحطون صورته، كل فتوى الشيخ باز يحطون صورته، أحيانا باليدوي الرسم حتى اليدوي، فسواء الرسم يدوي أو رسم فوتوغرافي كله حرام، لأن الصور الفوتوغرافية هي تبقى وليس تنعكس كالمرآة، بل تلون وتثبت، وهذا هو معنى التصوير، حتى يقال صورة. يقول إيش هذه اللي في الجوال؟ سماها إيه؟ صورة. هل يسمى مرآة؟ لما يجي في المرآة قدامه يقول هذا أنت، ما يقول صورة، سميها صورة علقت أو حفظت، أي نفس التصوير المعنى هذا يعني. ها؟ نعم تفضل.